قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الذي من على عباده بما شاء وفضل من عباده من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأنجح أبناءنا وبناتنا واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم أقر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء بحولك يا رب الأرض والسماء. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الرابع من دروسنا عن الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع عمر الفاروق بعد الإسلام، نتكلم عن ثاني أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال أبو نعيم في الحلية، وثاني القوم عمر الفاروق ذو المقام الثابت المأنوق، أعلن الله به دعوة الصادق المصدوق، فرق به بين الفصل والهزل، وظهرت الدعوة ورسخت الكلمة. مع الفاروق نعيش مع نموذج من نماذج أصحاب النبي الذي أراد الله أن يجمع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نماذج متباينة من البشر. كما أن الناس مختلفون، فكان أصحاب النبي كذلك مختلفين. كما أن الناس مختلفون فكان أصحاب النبي أيضا مختلفين، منهم صاحب القلب الرقيق، منهم الحيي الذي تستحي الملائكة منه، منهم القوي الشديد الذي أرعب وخوف قريشا في بلدها، وخوف فارسا والروم في قصورها على مسافات، من أصحاب النبي المجاهد الفارس، من أصحاب النبي الحكيم الذي يضع الأمر في نصابه، من أصحاب النبي الضعيف الضعيف الذي لا قوة له، لكنه يحفظ لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شاءت إرادة الله أن يجعل الناس مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. لماذا؟ ليكونوا قدوة لنا. القوي له مثل من أصحاب النبي، والضعيف له مثل من أصحاب النبي، والحكيم له قدوة في أصحاب النبي، والفارس المبارز له مثل من أصحاب النبي، والعالم الجامع الواعي الذي يعي ما يسمع وينقل إلينا كلام النبي له مثل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم بل بإذن الله تعالى في لقائنا المتتالية مع نموذج من نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني به الفاروق، أعني به عمر بن الخطاب، أعني به الذي قاتل الجن والإنس، أعني به الذي فرق الله به بين الحق والباطل والإسلام والكفر، أعني به عمر الذي ما عرف الخوف من بشر أبدا، لا في جاهلية ولا في إسلام. أعني به من أعز الله به الدين، أعني به من رفع الله به همة الضعفاء من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب عمر إلى النبي ليعلن إسلامه، ولما أسلم عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في شهر ذي الحجة من السنة السادسة من البعثة، بعد أن أسلم 39 من أصحاب النبي، فتم بإسلام عمر 40 من أصحاب النبي، وإحدى عشرة امرأة كما قال أهل المغازي والسير. فترتيبه في السابقين إلى الإسلام هو 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أعلن إسلامه بين يدي رسول الله قال يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ إن متنا أو حيينا؟ كلمة ما قالها أحد من أصحاب النبي، لأن عمر الفاروق ليس له مثيل في أصحاب النبي ولا في الدنيا. فكان إسلامه كما قال عبد الله بن مسعود، كان إسلامه عزا فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة وعدلا لا يشبهه أحد لا في السابقين ولا في اللاحقين رضي الله عنه. قال يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا أو حيينا؟ فقال النبي، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى الحق إن متم أو حييتم. فقال عمر يا رسول الله، ففيما الاختفاء إذن؟ والله لنجهرن ولنخرجن بها، لنجهرن ولنخرجن بها، أي بدعوة الإسلام. ثم انتقل عمر من مرحلة إلى مرحلة، ما إن أعلن إسلامه إلا خرج ليصدع بكلمة الحق وليعلن بالإسلام بين ظهراني قريش، لا يهاب أحد ولا يخاف أحد، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان إسلام عمر وهو ابن 33 سنة. قال ابن سعد في الطبقات، أسلم وهو ابن 27 سنة، لكن هذا غير حقيقي، لأنه أسلم لأنه ولد بعد الفيل 13 سنة، لو حسبتوها وكلكم تجيدون الحساب بعث النبي على رأس الأربعين، أي أن النبي بعث وهو ابن كام؟ ابن 27 سنة، ولا كام؟ تعرفش تحسبهم؟ عجيب. هو ولد بعد الفيل 13 سنة، والنبي بعث بعد الفيل 40 سنة، فكأن النبي بعث وهو ابن كام؟ معقولة؟ عايزين ألا حسبة؟ تحتاجون إلى ألا حسبة؟ ما تعودنا نعمل عقولنا، أصبحنا الآن نعتمد على الحاسبة حتى نحسب هذا. فربما توهم ابن سعد وقال أسلم وهو ابن 27، بل الصحيح أن النبي بعث وهو ابن 27، لأنه ولد بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في 6، إذن أسلم وهو ابن كام؟ ابن 33 سنة. وهذا هو الصواب الذي تحريته وجئت به. قال عبد الله بن عمر: لما أسلم عمر الفاروق رضي الله عنه قال: أي قريش أنقل للحديث؟ أي قريش أنقل للحديث؟ من أعظم نمام في قريش؟ نمام، في بعض الناس كذا تخصصه نقل الأخبار، يذهب إلى المساجد لا ليتعلم بل ليحكي ما يرى، ويمر على المساجد يقول أنا ذهبت إلى مسجد كذا، ويحكي اليوم كاملا. قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قالوا: جميل ابن معمر الجمحي. قال عبد الله بن عمر: فخرج أبي وخرجت على أثره وأنا فتى. قالوا: إنه أسلم يوم كان عبد الله بن عمر ابن 6 سنوات، فيقول: وأنا فتى أعقل ما أسمع وما أرى. عبد الله يحكي لنا كأننا نرى الحادثة رأي العين. ابن كام؟ ابن 6. ابن 6 في زماننا هذا ما تزال أمه تغسل له، وأبوه إذا مشى في الطريق يحمله، يخاف عليه أن يمشي على الأرض. ابن 6 في زماننا هذا لا ينام إلا في حضن أمه حتى تحكي له حكاية حتى ينام. ابن 6 في زمن أصحاب النبي كان رجلا، يقول عبد الله: وكنت فتى أعقل ما أسمع وما أرى. قال: فذهب إلى جميل بن معمر الجمحي وقال له: يا جميل، أعلمت أني أسلمت؟ بعض الناس يستحي أن يظهر دينه، يتمنى ألا يعرفه أحد، حتى إذا أطلق لحيته يسترها بغطرة أو بشيء حتى لا يعلم أحد، إذا صلى يتلفت وراءه: هل رآني أحد وأنا أصلي؟ مصيبة إن رآني أحد وأنا أصلي. حتى المتنقبة إذا لبست النقاب تتمنى أن تغطي النقاب بساتر حتى لا يراها أحد، يستحي أن يظهر دينه. أما عمر الفاروق ذهب ليعلن إسلامه وقال: أعظم سي إن إن، مش اسمها كذا، اسمها إيه؟ أعظم ناقلة أخبار في ذاك الزمان، رويتر ولا اسمها إيه؟ رويتر، ها؟ شطار، لكن في الحساب من هو شطار؟ من هو؟ قالوا: جميل بن معمر الجمحي. فذهب إليه وقال له: يا جميل، أعلمت أني أسلم؟ يقول عبد الله: فوالله ما رد جميل عليه بكلمة، أخذ ثيابه وأسرع إلى البيت، وقريش حول البيت قد اجتمعت، وخرج عمر وراءه وأنا وراء أبي عشان ينقل لنا الحدث. هذا رويتر، لكن رويتر إسلامي، ولا رويتر إسلامي، ناقل أخبار إسلامية. قال: فسار أبي على أثره وأنا وراءه حتى أنظر ما يفعل. قال: فلما وصل جميل إلى البيت صرخ بأعلى صوته وقال: يا معشر قريش، قد صبأ عمر بن الخطاب. يقول وأبي وراءه، يقول: كذب والله، بل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فثار الناس إليه، قاموا ثار ثورة، ثاروا إليه. قال: فأمسك عتبة بن ربيعة وألقاه على الأرض وبرك عليه ووضع أصبعيه في عينيه. عمر بيوريهم الرعب من أول يوم. قال: أول واحد قام إليه عتبة بن ربيعة، تعالى أنت البطل فيهم، طرحه أرضا وبرك عليه ووضع أصبعيه في عينيه، فرفعوه عنه وأقبلوا جميعا إليه يقاتلونه ويقاتلهم حتى ركدت الشمس طوال اليوم وهو يقاتلهم ويقاتلونه. قال: وفتر عمر، كام واحد ضرب لما تعد، وفتر عمر وجلس وقال لهم: افعلوا ما شئتم، والله لو كنا 300، والله لو كنا 300، انظر إلى النظرة، يقول لو وصل عددنا إلى 300، والله لو كنا 300، إما تركتموها لنا وإما تركناها لكم. يحنا ينتو 300، نحن اليوم مليار وأزيد، ولا نفعل شيء مع ملايين معدودة على الأصابع. لكن عمر يقول: والله لو كنا 300، إما أن تتركوها لنا أو تركناها لكم. ثم قال عبد الله: وما زال يقاتلهم ويقاتلونه حتى أقبل رجل على فرس عليه حلة من حرير وقميص موشى، أي مخطط بخطوط من ذهب، فقال: ما هذا؟ إيش فيه؟ قالوا: صبأ عمر. صبأ يعني ترك دين آبائه، صبأ عمر. قال الرجل: فما رجل اختار لنفسه دينا، أتظنون أن بني عدي تترك لكم صاحبه لتقتلوه؟ انفضوا عنه. قال: فانقشعوا كأنهم قميص. فسألت أبي بعد الهجرة وقلت: يا أباه، من هذا الرجل الذي جاء يوم كنت تقاتل قريشا عند البيت فصرفهم عنك؟ قال: هذا العاص ابن وائل السهمي، والد عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو، ولعن الله العاص بن وائل لأنه مات على كفره وشركه. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، وهناك ما ورد في صحيح الإمام البخاري في هذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه اجتمع الناس إلى داره. هذه رواية أخرى في الصحيح، اجتمع الناس إلى داره. يقول عبد الله: وأنا على ظهر الدار أنظر. عبد الله ابن 6 سنوات خاف، طلع على ظهر بيت عمر ينظر ما يفعلون، واجتمع الناس إلى داره وهم يقولون: صبأ عمر صبأ عمر. فجاء رجل فقال، وهم جاءوا حول البيت بيت عمر، فجاء رجل فقال: فما ذاك؟ ايش فيه؟ قالوا: صبأ عمر. فقال: وما ذاك؟ ايش فيها لو انه صبأ؟ وما ذاك؟ وما ذاك؟ انا جار له، فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت لأبي: من هذا؟ قال: إنه العاص ابن وائل، وهو والد عمرو ابن العاص رضي الله عنه. لما أسلم عمر كان فتحا على المسلمين ونصرا وعزا لدين الله، وورد في صحيح الإمام البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول ابن مسعود أيضا رضي الله عنه وأرضاه: لما أسلم عمر قاتل القوم وقاتلوه، فصلينا وطفنا حول البيت. ويقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: أول من جهر بالإسلام عمر، أول من جهر بالإسلام عمر. واحد يقول: إذن هو جهر قبل النبي؟ إنما يعني ابن عباس أول من جهر بالإسلام بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول صهيب، صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى رضي الله عنه وأرضاه يقول: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، تجرأنا وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن ظلمنا. اللي يقول لي كلمة أقول له عشرة، واللي يمد يده أمد يدي ورجلي. وانتصفنا ممن ظلمنا، ورددنا عليه بأشد ما فعل بنا. منذ أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، كانت مرحلة من مراحل الدعوة الجديدة بإسلام عمر أمير المؤمنين. وقيل إنه أسلم بعد إسلام حمزة ابن عبد المطلب بثلاثة أيام. وورد في كتب السير أنه لما أسلم الفاروق قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لما نخفي ديننا إن كنا على الحق؟ والله لا نجهرن بها أو لا نخرجن بها. فخرج أصحاب النبي وكانوا كام؟ 40، واصطفوا صفين، صف على رأسه في مقدمته عمر، وصف في مقدمته الحمزة، وهم يكبرون ويهللون ويطوفون في شوارع مكة يعلنون الإسلام. هذه الرواية سندها ضعيف، لأن بعض الناس يستغل هذه الرواية على ماذا؟ على المظاهرات، ويقولون حدث هذا في زمن النبي، أن عمر وحمزة خرجا بالناس في صفين وهم يجهرون وينادون ويكبرون ويهللون، بل ربما إنهم يدعون بسقوط هبل واللات والعزة وتحيا الإسلام وتحيا الأمة العربية. لكن ما حدث هذا؟ فهذه الرواية كما قال أهل التحقيق إن سندها ضعيف. قال علي رضي الله عنه وأرضاه أن عمر أول من جهر بالإسلام وأعلنه، وكان إسلامه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة وعدلا. ثم آن للنبي أن يأذن لأصحابه بالهجرة، ثبت عمر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحوصر في الشعب كما حوصر النبي وأصحابه، وتعرض للأذى والبلاء كما تعرض غيره، وثبت على دينه رضي الله عنه. لكن كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أول من جهر بالإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر، ثم بلال وعمار وسمية وخباب، كلهم تعرضوا للأذى إلا رسول الله فمنعه عمه، وأبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فأخذوا وصهروا وعذبوا، حتى أن منهم من أعطى للمشركين ما أرادوا، يعني عمارا رضي الله عنه لما قال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: أذن النبي لأصحابه بالهجرة، أي إلى المدينة، فخرج أصحاب النبي مهاجرين فرادى وجماعات سرا، لا يعلم بهجرتهم أحد من قريش حتى لا يمنعوهم من الهجرة إلا عمر. أبى أن تكون هجرته إلا علانية، لأنه لا يخاف من أحد رضي الله عنه وأرضاه. يقول علي رضي الله عنه: لما هاجر عمر من مكة إلى المدينة تخلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما وأتى الكعبة فطاف حولها سبعة، وقريش حول البيت قد اجتمعت، فقال لهم: ألا شاهت هذه الوجوه، ألا شاهت هذه الوجوه؟ من أراد أن تثكله أمه، أو ييتم ولده، أو ترمل زوجته، فليلقني وراء هذا الجبل فما تبعه منهم أحد. رواه ابن عساكر، وكذا ابن سعد في الطبقات، وسنده أيضا ضعيف، لكن الناس يقولون هذا. إن عمر رضي الله عنه لما هاجر ما هاجر غيره سرا، بل هاجر علانية، بل كانت هجرته سندا للمستضعفين، أراد أن يأوي إليه جمع من المستضعفين الذين لا يستطيعون الخروج. وهذا هو الصحيح، أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه لما أراد الهجرة كان سندا للمستضعفين من المسلمين، فخرج معه 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أول من جاءنا، أي إلى المدينة، أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن مكتوم، فكان يقرئاننا القرآن. أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فكان يقرئاننا القرآن. ثم قدم بلال وسعد وعمار، ثم قدم عمر في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قدم النبي وأبو بكر، فما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في الصحيح فيه دلالة على أنه يؤكد الرواية الأولى، أن عمر لما خرج لم يخرج بمفرده، لم يخرج بمفرده، بل خرج معه 20 من المستضعفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن عمر رضي الله عنه قال: لما أردنا الهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام ابن أبي العاص أو ابن العاص، لما أردت الهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص اتعدنا التناضبا من أضاة بني غفار، وهو عين ماء أو بئر ماء على مسيرة 7 أميال من مكة. اتعدنا يعني اتفقنا، اتفق عمر مع عياش بن أبي ربيعة مع هشام بن العاص أن موعدنا عند التناضب أو أضاة بني غفار، وهي شجرة أو بئر ماء على بعد 7 أميال من مكة، واتفقنا أن من أصبح هناك أن نصبح هناك يعني في الفجر هناك، ومن حبس مضى صاحبه، اللي يحبس لا ننتظره، ساعة محددة هنجتمع عند أضاة بني غفار، فمن تأخر أو حبس مضى صاحبه. قال فوافقت عياش بن أبي ربيعة وحبس، فاتفقت أنا وهشام بن العاص وحبس عياش بن أبي ربيعة، فافتتن في دينه حتى فتن، فتنوه أي عذبوه وحبسوه حتى فتن، أي قيل إنه كفر، وسيأتي في نهاية الحديث. يقول عمر فخرجت أنا وهشام بن العاص حتى وصلنا بني عمرو بن عوف في المدينة، فنزلنا بها، فما إن نزلنا بالمدينة إلا جاء أبو جهل عمرو بن هشام والحارث بن هشام، وكان أبو جهل والحارث بن هشام الاثنين إخوة، كانوا إخوة لهشام بن العاص لأم، أمهم واحدة، هشام بن العاص وأبو جهل بن هشام والحارث بن هشام إخوة لأم. قال فجاء أبو جهل وهشام والحارث بن هشام إلى هشام بن العاص وقال له إن أمك قد نذرت ألا تستظل بظل ولا تمتشط حتى ترجع إليها، إن أمك نذرت ألا تستظل بظل، يعني جلس الأنس ابنها وهي جلسة في الشمس، وأقسمت أنها لا تستظل ولا تمتشط حتى ترجع. وكان هشام ابن العاص بارا بأمه، ودائما أصحاب الباطل يعرفون من أين يدخلون إلى قلب الإنسان، إذا كان يحب المال دخلوا إليه من المال، إذا كان يحب المنصب يهددوه بالمناصب، هترفض من عملك، يقطع رزقك، يقول مش مهم، يقولون يبحثون أي شيء أحب إليه، ولده أمه وأبوه يهددوه بولده أو بأمه وأبوه. هنا مدرسة قديمة ورثها الحديث عن القديم، أبو جهل مؤسس مدرسة الصد عن سبيل الله وحرب المسلمين المؤمنين في دين الله، هو الذي أسس هذه المدرسة، يعرف كيف يكيد للمؤمنين. ما استطاع أن يدخل إلى قلب هشام بن العاص إلا من باب واحد، هو باب بره بأمه، فقال له إن أمك قد نذرت وأقسمت ألا تستظل بظل ولا تمتشط حتى ترجع. فقال عمر الفاروق الفطن الملهم رضي الله عنه وأرضاه، قال له يا هشام والله ما أراد إلا فتنتك، ما أراد إلا ليفتنوك عن دينك، وإن أمك لو أذاها حر الشمس لاستظلت، ولو آذاها القمل لم تشطت. أنا عارف هو كلام، والله لو الحر اشتد علي لتجري تستظل، ولو تحرك القمل في رأسها لم تشطط. فطن ذكي يعرف ألاعيب الكفر والشرك، فقال هشام بن أبي هشام بن العاص قال يا عمر بل أرجع أذر أمي ولي مال في مكة آتي به. حجج أو حجج يعتذر بها، كما يعتذر كثير من الناس يقول لكن مصلحة وهناك مصلحة ومنفعة وهناك منفعة وأنا أخشى وأنا أقيس المسائل بمقاييس لا تعرفها أنت. فهشام بن العاص قال لعمر رضي الله عنه أبر أمي ولي في مكة مال آتي به، يعني ده سبب أنه يرجع إلى مكة. فقال له عمر قد علمت أني من أغنى أهل مكة مالي، فخذ من مالي ما شئت. إذا كان الحجة مال خذ من مالي ما شئت. قال بل أذهب لأبر أمي. قال فإن كان ولا بد فخذ ناقتي هذا، فإنها ناقة نجيبة ذلول لا تسبق، فإن رابك منهما شيء فأسرع بها إلينا. شوف حرص عمر على أخيه المسلم وعلى بقائه على دين الإسلام، يقطع عنده المعاذير. فلما أصر ما قال له عمر إذن أنا بريء منك، أنا نصحتك ولم تنتصح. وهنا درس للداعية كيف يصبر على أخيه وإن رأى منه بعض التفريط أو بعض الضعف، لا يتعدل في الحكم عليه. بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه علمنا درسا عظيما في الصبر على الأخ، بل في قطع المعاذير التي تمنعه من الالتزام، بل إنه يقدم له أجل ما يملك، خذ من مال ما شئت. فلما أصر قال له فخذ ناقتي هذه، خذ جملي، فإنها ناقة ذلول نجيبة، نجيبة يعني قوية، ذلول يعني مطيعة، فإن رابك منهما شيء، إذا خفت من حاجة وحسيت بشيء فاهرب عليها. قال فأخذ ناقة الفاروق عمر ونزل منزلا، لأن المسافة طويلة من مكة إلى المدينة، نزل منزلا ليستريح. فقال أبو جهل لأخيه لأمه هشام بن العاص إن ناقتك هذه نجيبة، ناقة حاجة جميلة، فخذ ناقتي وأنا آخذ ناقتك. وفي رواية أنه قال إني أرى سيفك هذا سيفا بتارا، أرينيه، وريني كده السيف. لكن الرواية الصحيحة أنهما وهما قد نزل قال له إن ناقتك هذه نجيبة. وكان هشام بن العاص إذا نزل يستريح، إذا نزلوا يستريحوا كان يجلس على ظهر ناقته، ما ينزلش من عليه، لو حس بحاجة يأخذ السيارة ويهرب. قال فأراد أن يحتال عليه وقال له إن ناقتك هذه نجيبة أرينيها، خذ ناقتي وأعطيك وأعطني ناقتك. قال فما إن نزل عن ناقته إلا أسرع إليه وأوثقاه وربطاه وضرباه، ثم أخذاه مربوطا إلى مكة. فلما عاد إلى مكة قالوا وهم يصيحون ويهللون هكذا فافعلوا بسفهائكم، من أراد أن يهاجر منهم افعلوا بهم مثل ما فعلنا نحن. ما قلت لك أبو جهل مدرسة، مدرسة قديمة متأصلة في الصد عن سبيل الله، يقول هكذا فافعلوا بسفهائكم من أراد منهم أن يصنع شيئا. قال فكنا نقول إن هشاما قد فتن في دينه، وكنا نقول إنه قد كفر، حتى نزل قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظر إلى عمر رضي الله عنه قال: وكنا نقول إنه قد فتن في دينه وقد كفر، خلاص تركناه. فلما نزلت هذه الآية قلنا، أو قال عمر أمير المؤمنين: فعلمت أن الله يغفر كل ذنب. قال: فأخذتها فكتبتها في رقعة وأرسلت بها إلى هشام بن العاص أبشره بأن الله يغفر جميع الذنوب إلا الشرك، فإن كنت باقيا على توحيدك فاخرج إلينا، تعال، وإن فتنت في دينك فاخرج إلينا. قال هشام بن العاص: فجاءتني هذه الرقعة التي فيها الآية. قال: فأخذت أقرأها وأنا لا أفهمها ولا أدري لما أرسلها إلي عمر. قال: فدعوت ربي ففهمنيها. فدعوت ربي، قلت: يا ربي فهمني ما معنى هذه الآية. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: فألقى الله في قلبي أن الله قد غفر لي. قال: فاحتلت حتى خرجت من بين أيديهم ولحقت برسول الله في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الفاروق رضي الله عنه أبى أن يترك هشاما للكفر أو في بلد الكفر، بل أصر ما زال يفكر في شأن أخيه الذي كان رفيقا له في الهجرة، وكان حريصا على أن يرده للإسلام، ما قطع العلاقة به. هكذا أخوة الإسلام باقية، ما بقي الإيمان لا تقطع علاقتك بأخيك، بل داوم على علاقتك به. ربما هذا الخيط الرفيع الذي بقي بينك وبينه هو الذي يرده إلى دين الإسلام. هكذا كان إسلام عمر رضي الله عنه علانية، وكانت هجرته رضي الله عنه علانية. هذا عمر الفاروق يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه على بعد مسافات. يخافه رستم ملك الفرس أو قائد الفرس، يخافه على بعد مسافات. ما إن يسمع اسم عمر إلا وينتفض من شدة الخوف، بل إن شياطين الجن ما إن ترى عمر يمشي في طريق إلا خلت هذا الطريق وذهبت تلتمس لها طريقا آخر، كما يقول ابن مسعود: قاتل عمر شياطين الإنس والجن، قاتل عمر شياطين الإنس والجن رضي الله عنه. وما إن وصل الفاروق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لازم النبي في مرحلة جديدة من مراحله، لكن لقاءنا القادم إن شاء الله تعالى يكون عن مناقب الفاروق، عن مناقبه، حتى تعلم، بل يعلم الجميع عمن نتكلم. إننا نتكلم عن جبل من جبال الإسلام، عن الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، لتعرف كم جمع من المناقب والفضائل رضي الله عنه وأرضاه. فإن أنت جلست لتستمع لتعلم أننا نتكلم عن بشر، لكنهم ليسوا كأمثالنا ولا كأحوالنا، إنهم بحق رجال رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والإيمان والتضحية والفداء والصبر والثبات والفهم والحكمة والتعقل. من أجل هذا نصرهم الله وفتح بهم البلاد. فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع مناقب الفاروق، وسنرى كم من الفضائل جمعها، كم أثنى عليه رسول الله وصحابة رسول الله، بل أثنى عليه أعداء الإسلام، ذلك لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما قلت جبل من جبال هذا الدين، به أعز الله به الإسلام، به عز الله به أصحاب النبي في مرحلة الاستضعاف في مكة، فرضي الله عن الفاروق، رضي الله عن عمر، وأسأل الله أن يجمعنا به وبأصحاب النبي وبالنبي حتى يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، فإلى لقاء قادم، سائلا ربي أن يحفظني وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وبلدنا، اللهم أنعم علينا في بلدنا، اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا، سلما سلاما، باعد عنا كل داء وكل وباء وكل بلاء، وكذا سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.